شكرا للسيد الرئيس وتحية للجمهور الكريم الذي أتمنى أن نتواصل أو أتواصل معه خلال هذا الوقت الصغير الذي سأقضيه. طبيعة الحال كما ترون من خلال العنوان الذي بين أيديكم أكتب التصور الموحد للإصلاح. طبيعة الحال الكلمة لم تأتي هكذا، إنما أنا أحب أن أنتقل من مجرد عرضي لعناصر إلى محاولة البحث الآن عن الجانب العقلاني في أو العقلي في التجربة الموحدية، لأنه الآن إصلاح هناك عناصر موجودة، ولكن الآن بقي كيف تصور الناس ذهنيا وفكريا في دواخلهم كيف تصوروا الإصلاح، وهذا هو بالضبط الشيء الذي نحب أن نركز عليه. طبيعة الحال من لديه اتصال ولو كان قريب طبيعة الحال بالتجربة الموحدية سيكتشف طبيعة الحال بتجارب الإصلاح. أعتقد الأستاذ شبار نعرفها جيدا، أنه هذه التجربة الموحدية تعتبر تجربة فريدة جدا، ويمكن أن أقول أنه حتى القرن 19 نادرة هي التجارب التي سواء في المشرق أو في المغرب التي حاولت أن تلم بمختلف جوانب الحياة بطبيعة الحال السياسية والاجتماعية والفكرية التي اهتمت به بنفس الطريقة التي اهتم بها بطبيعة الحال الموحدون. طبعا عندما نقول الإصلاح فبالتعبير التقليدي المعروف طبعا الحال والحسبة أو الاحتساب أو في آخر المطاف الأمر المعروف والنامك كما كان ابن سومر دائما يردد وكان دائما يذكر منذ انطلاقه من المشرق وبطبيعة الحال حتى وصوله إلى تأسيس مجموعته وفيما بعد الذين سيأتون فيما بعد. على كل عندما ندرس هذه التجربة متى ستظهر قيمتها وأهميتها؟ عندما ندخل في دراسة تفاصيل صغيرة من الحياة المغربية في هذه الفترة الوسطية في عهد الموحدي وما بعده. أنا أقول من يدرس العمارة في عهد الموحدين، من يدرس الإنتاج الفكري، من يدرس التعليم، من يدرس حتى بعض الأشياء التي أنا أتحت لي الفرصة طبيعة الحال لأدرسها مثل مسألة المرض مسألة الموت يجد الأثر الموحدي. وأنا لا أقول هذا من باب تملق الآخرين لكي يظهروا هذا المذهب، إنما من باب كون الموحدين والمشرفين على هذا الإصلاح كانوا حريصين كل الحرص على أن تظهر هذه الأشياء وكانوا توجه أوامر في هذا الباب. وهذا بطبيعة الحال الشيء الذي يميز الموحدين عن غيرهم من التجارب الأخرى، كانوا حريصين عندما نقول شيء يجب أن يظهر هذا الشيء طبيعة الحال. عندما نعود الذين اهتموا بهذا الموضوع فتقريبا يمكن أن أقول وبدون مبالغة أن كل من اهتم بالدولة الموحدية يهتم بالإصلاح الموحدي، ولكن من أي منظور؟ طبعا الحال يهتم بالتجربة التومارتية والمذهب التومارتي، بعد ذلك يصبح هذا الكلام الذي توصل إليه مع ابن تومارت وكأنه هو طبعا الحال النبراس وهو العناصر الموجهة لكل ما سيقوم به الموحدون فيما بعد بطبيعة الحال. بالطبع هذا الشيء ربما فيه نوع من التقصير في دراسة التجربة كلها، لأن ما قام به ابن تومارت ربما هو الأساس هو البداية هو المنطلق، ولكن ابن تومارت لم يعمر في عمري هذه الحركة لطبيعة الحال 9 سنوات ربما أقل، ولكن من جاءوا بعدهم الذين سيقودون الإصلاح الموحدي وهم طبيعة الحال الخلفاء الموحدون. فلذلك اتجهت وجهة أخرى لكي أبحث عن خصوصية هذا الإصلاح، وكانت الوجهة طبيعة الحال والمحطة هي بعض الرسائل الديوانية التي صدرت عن الحكام الموحدين بداية بابن تومارت ونهاية بطبيعة الحال بالمأمون إدريس، ليس بطبيعة الحال تقصيرا أو تهميشا للذين سيأتون بعد سنة أو بعد موت هذا المأمون حوالي سنة 630 للهجرة، إنما لأن المصادر التي نعتمدها لا توفر لنا هذه المصادر بطبيعة الحال. فهذا كذا سأجد بطبيعة الحال أو أتمت رسالة تتعلق بوصايا المهدي بن تومارت، رسالة غير مكتملة بطبيعة الحال، أتمت رسالتين لعبد المؤمن أو 3 رسائل لعبد المؤمن بالطبع، رسالة الفصول أو وصايا لأهل بجاية، رسالة الخليفة المأمون حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رسالة عبد المؤمن لأهل إشبيلية سنة 543، رسالة أبي يعقوب يوسف في تنفيذ أحكام القتل، رسالة المنصور لأهل إشبيلية حول الخمر، رسالة المأمون حول المهدوية. عندما أقوم بتحليل وقراءة هذه العناصر كلها ومكونات هذه الوثائق التي اعتمدتها بطبيعة الحال كانت أو بدأت الأشياء تتضح بالنسبة لي وتظهر بطبيعة الحال. فبالنسبة لي أول شيء يكتشف من هذه العملية هو أن الموحدين بداية بمنتومة ونهاية بآخر خلفائهم أو بواخر خلفائهم رغم حالة الضعف التي كان يعيشونها اعتبروا الإصلاح مسألة محورية وأساسية. طبعا الحال هم ليسوا مبدعين أو مبتدعين في هذا الباب، لأننا نعرف كلنا أن من واجبات الخليفة في الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطبيعة الحال، ونحن نعرف التفاصيل والأشياء التي تتفرع عن هذه القضية. لذلك فهؤلاء كانوا حريصين جدا على أن يقوموا بهذه المهمة. كل خليفة يتولى أول ما يفتتح به أيامه وعهده هو أن يرسل رسالة يأمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، وبطبيعة الحال لا يتكلمون هكذا كلاما عاما، إنما هناك تفاصيل. ربما عندما تعودنا إلى قراءة هذه النماذج المعتمدة ستكتشفون كثيرا من النقاط التي اعتمدوها وتنبهوا إليها. الشيء الثاني بطبيعة الحال الذي سيكتشف من خلال هذه الرسائل، وأنا الآن أحاول بطبيعة الحال أقرب من كثير منها، هو مسألة الحرص على الاستمرار في هذه العملية. لأن كثير من التجارب التي نعرفها في الإصلاح يكون الإصلاح مجرد موضة للوصول إلى السلطة بعد أيام، ربما بعد عهد المؤسس أو بعد الذين عصر القوى تختفي هذه الأشياء. ولكن بالنسبة للموحدين المسألة هي قوية جدا ولها أمور ولها خصوصية، وهو أن مهما كان الخليفة ضعيفا، مهما كانت المشاكل، ولكن حضور الإصلاح وتتبعه وبطبيعة الحال الحرص على ما يحصل فيه، هذه مسألة لم يكن أبدا يحصل فيها التنازل أو التخلي عنها بطبيعة الحال. عنصر ثالث دائما يدخل في إدارة التصور وتفكير الموحد في هذه المسألة يتعلق بكونهم لا يعتمدون في الإصلاح على التعامل مع نخبة محددة أو معينة داخل المجتمع. تصدر الرسائل التوجيهية عن الخلفاء عدم تومات تتوجه رسميا إلى الطلبة على اعتبار أن هؤلاء هم الذين يمثلون الدولة في مختلف الأقاليم والولايات بطبيعة الحال، ولكن داخل هذه الرسائل يطلب منهم أن يبلغها لرجال الدولة من العمال التابعين بطبيعة الحال المنطقة التي يجونهم، يطلبون منهم أن يبلغها العلماء الموجودين في هذه المراكز، يطلبون منهم تبليغها إلى شيوخ القبائل في البوادي. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة الاهتمام بالبوادي لتبليغ الأوامر الصادرة عن السلطات العليا، هذه لم تكن موجودة عند كثير من السلطات خاصة في فترة عائشة وفترة العصر الوسط. الاهتمام بالناس البادية، هؤلاء عادة ناس لا يهتم بهم ولا يبالون في هذه الأمور، إنما يهتم بهم في الإنتاج. حتى أن أحد القضاة يقول مثلا، هو من إفريقيا، يقول كل شيء جميل في البادية إلا الناس، هكذا يقول أحد القضاة المعروفين في إفريقيا. هذا دليل على هذا الإهمال وعدم الاهتمام بهؤلاء الناس، وهذه مشكلة بطبيعة الحال. الآن عندما نتتبع الأفكار التي جاءت في هذه الرسائل بطبيعة الحال المختلفة، هنا سنكتشف أن هناك حركتين اثنتين. حركة بطبيعة الحال التي يمكن أن نعتبرها ثابتة وأفقية تسير بطبيعة الحال على طول عمر الدولة، وحركة ثانية وهي الحركة التي نعتبرها حركة عمودية ومتحركة وتتغير باستمرار. الحركة الثابتة هي التي تثبتها أن الرسائل الثلاث التي أشرت إليها بطبيعة الحال، رسالة وصايا المهدي من تومات، رسالة الفصول بطبيعة الحال، ثم رسالة ثالثة، رسالة الخليفة المأمون حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا تلخص هذه الرسائل الثلاث؟ هذه الرسائل الثلاث تركز على الأفكار التي جاء بها ابن تومارت، هذه تعتبر ثوابت لا يمكن الخروج عنها بطبيعة الحال أو تغييرها، يجب أن تبقى دائما فيها بطبيعة الحال. مسألة التوحيد، وهذه مسألة محورية جدا، وهي التي أعطت الاسم للدولة وأعطت الاسم للمذهب وأعطت الاسم بالنسبة لهؤلاء لا يمكن الخروج عنها. مسألة الحفاظ على العبادات بمختلف أصنافها والحرص عليها، بطبيعة الحال من صلاة وزكاة بطبيعة الحال وصيام وبقي العناصر الأخرى، لأن لا يذكر الحج إلا نادرا، ونعرف المشكل الموجود في الناقل لغرب الإسلامي. إذن هذه مسألة أيضا، مسألة الحرص على الحفاظ على محاسن الأخلاق، الحفاظ على أيضا ذكر المهدية كعنصر أساسي من عناصر الدولة. هذه العناصر كلها أي خليفة ولا يقوم بتردادها وتكرارها في رسالة بيعته، بحيث يذكر الناس بهذه الثوابت الموجودة بالنسبة لهذه الدولة. العنصر الثاني وهو الذي يسميه بالعنصر طبيعة الحال العمودي والمتحرك والمتغير هو أن هذه الإصلاحات التمارتية التي جاءت هنا طبيعة الحال هنا ستطرح مشكل بالنسبة للخلفاء وبالنسبة للتعامل المجتمعي مع هذه العناصر. فإذا بدأت مثلا بالرسالة الأولى التي ستدخل في هذا الإطار وهي رسالة عبد المؤمن لأهل إشبيلية عام سنة 500 أو عام 543 هجرة 1100 طبيعة الحال 48 ميلادية. في هذه الرسالة نجد عبد المؤمن يركز على مجموعة من العناصر التي يرى أنها من الضروري أن تتغير، وطبيعة الحال يجب أن يتم الاهتمام بتغييرها. وطبيعة الحال من الأشياء التي ستأتي في هذه الرسالة هو أنه يركز مثلا على مسألة الضرائب الغير الشرعية. الخليفة يتبرأ من الضرائب الشرعية ويجب أن تتغير ويجب بطبيعة الحال أن تتطور، هذه أمور لا نجدها في الثوابت الأولى بطبيعة الحال. يركز على مسألة الاعتداء على المسافرين ونهب أموالهم بالطبع، يتعجب بطبيعة الحال من سكوت الطلبة على هذه الخروقات كإداريين ممثلون الدولة، يهتم أيضا بضرورة إشراف هؤلاء الكيزاريين على هذه الأمور، ثم الاهتمام بمسألة الرقيق والسبي داخل الدولة الإسلامية، الاهتمام بالنظام البريد. هذه كل كما ترون هي أمور إدارية لم تأتي ولم ترد في الإصلاحات الخاصة بن تومر، ولكن الآن الخليفة هو يهتم بها ويبرر لنا لماذا يهتم بهذه الأشياء. يقول بكل بساطة أنه خرج إلى شوارع مراكش فتجول فيها فاكتشف أن هناك خروقات بالجملة، منها الكثير مما أورده في هذه الرسالة، وهذه بطبيعة الحال دفعته إلى أن ينشئ رسالة أرسلت في الأول إلى إشبيلية. وعليكم أن تتذكروا أيضا أن هناك نمطا خاصا للمرابطين، وهو أنه عندما يبعثون رسالة إلى منطقة معينة أو مدينة معينة تعمم فترسل إلى كل الأقاليم بحيث يصبح أوامر من الدولة إلى كل المناطق. تلاحظوا الآن هنا التركيز على هذا الجانب الإداري على الاهتمام بهذه الأمور كأساسيات بطبيعة الحال. الرسالة الثانية التي ستدخل في إطار هذا العام وهي رسالة أبي يعقوب في تنفيذ أحكام القتل. أعتقد أن الكثير من الناس يوخذون المراحدين على أنهم كانوا سفك دماء، بقيت الإنسان سيسمعني وسيتجاوب في هذه المسألة. إذن هذا المشكل بالنسبة للقتل طرحت مشكل، لأن لما جاءت الحركة كان من الضروري بالنسبة لقادتها ولزعمائها أنهم يتعاملون بقسوة مع المجتمع وبقوة حتى يكبحوا بطبيعة الحال جماعها وبالتالي تصرى. فكانت في البداية بطبيعة الحال نظبت مجموعة من المذابح، منها بطبيعة الحال ما أخذ تحت اسم التمييز، ما قتل أيضا في إطار عملية الفتوح أو ضم المناطق المغربية، ما حصل في ثورات التي حصلت ما بين سنة 442 و544 كانت هناك مذابح كثيرة جدا بطبيعة الحال. هذه المسألة بعد أن بدأت الدولة تستقر بدأوا يعيدوا النظر فيها. فالرسالة السابقة التي أشرت فيها إلى عبد المؤمن بطبيعة الحال فهو أكد على أن القتل يجب أن يكون فيه نوع من التحري وأن يكون فيه نوع من الحذر حتى لا يتم. الآن هذه الرسالة التي جاءت في أبي يعقوب والتي عنوانه بطبيعة الحال أنه يجب هنا إعادة أمر قتل النفوس أو الذين وجب في حدهم حد القتل، يجب أن يعود هذا الأمر إلى الخليفة في مراكش. لاحظوا هنا التطور، إذا كنا لابن سومرت من تخلف عن صلاة الجامعة يقتل، من فعل كذا يقتل، لأن ما هذا الخليفة؟ لا، إذا وجب القتل على أحدهم يجب التحري في ذلك ويجب إرسال ملفه كاملا للخليفة مراكش، حتى لو كان في إفريقية هناك في تونس أو كان في أقصى شمال الأندلس يرسل إلى الخليفة يجب التثبيت فيه. وهذه مسألة التي تبرز مدى التحرك الذي يحصل. ما جاء في ابن تومر ليس هو القرآن وليست أشياء ثابتة، إنما يمكن تتطور ولكن دائما في إطار الشرعي في إطار. الرسالة الأخرى الموالية هي التي تحدث عن صلاة الخمر، هذه صدرت في عهد المنصور. المنصور طبعا هو الخليفة الآن الثالث بالنسبة لهؤلاء. مسألة الخمر أيضا، من عاد إلى مسألة الخمر وتطور عند الموحدين سيكتشف شيئا مهما. فجاء ابن تومرت فتكلم كلاما عاما عن الخمر وحرم الخمر انتهى الأمر، ولكن في الممارسة اليومية للناس ظل الخمر شيئا يشرب، ولكن أي خمر؟ وهنا بطبيعة الحال تحضروا أنه ربما انفتاح ابن تومرت وانفتاح الموحدين على مذاهب أهل العراق جعلهم يحللون نوعا من الخمر، ولكن ليس هذا فقط لوحده، إنما أيضا حتى ارتباطا ببعض العادات التي كانت موجودة في المناطق التي انطلقت منها دولتهم. ففي الأطلس هنا الكبير بطبيعة الحال في منطقة سوس كان هناك نوع من الخمر ربما ليس مسكرا يشربه الناس بشكل عادي، حتى أنه في استقبال سنة 564 لهجرة استقبال أبو يعقوب القبائل العربية بطبيعة الحال الهلالية التي جاءت إلى المغرب لبيعاته وكذا، فما حصل هو أنه أكرمهم، ومن بين عناصر الإكرام هو أنه خلق لهم ساقية من الرب، واحد باب مراكش تحمل هذا الاسم لحد الآن، ساقية من الرب يأكل الناس ويشبعون بطبيعة الحال، بعد ذلك يخرجون إلى الساقية ليشربوا الرب. تعرفون بطبيعة الحال البدو هؤلاء الهلاليين كانوا بطبيعة الحال من إسلامهم خفيف كما يقال، فيشربون الرب فيبدأوا الرقص في هذه الجنان المراكشية بطريقة زين، ومع ذلك لم يذكر هذا الأمر. جاءت هذه الرسالة الآن لما اتضح لهم، يعني المراقبة والتتبع المستمر، جاءت هذه الرسالة في عهد المنصور. ماذا حصل؟ وأنهم اكتشفوا الآن أن هذا السماح بشرب نوع من الخمر بطبيعة الحال غير مسكرة بدأ يطرح المشكل، بدأ الناس يحدثون الخمارات، بدأوا يبيعون الخمرة، فهنا طرح المشكل. فجاءت هذه الرسالة لتمنع كل أنواع الخمر، تغلق الخمارات وبطبيعة الحال يمنع هذا الأمر وتنتهي الأمر. آخر رسالة وستكون ختام كلامي تتعلق بالمأمون وتتعلق بالمهزوية، أحد الأسس الرئيسية التي قامت على هذه الدولة. بطبيعة الحال المأمون هذا كان في صراع كبير جدا للاضطرابات السياسية بينه وبين المشايخ، فكان عليه أن يحطم بعض العناصر التي تقوم بها وهي مسألة المهزوية وعصمة المهدي بن تومرت، فأصدر رسالة يحرم فيها ويمنع هذه المهزوية بطبيعة الحال ردا على الحزب السياسي. المهم ليس الآن هل نجحت العملية لأنه سيعود إليها بسرعة، المهم هو بالنسبة لنا أن تثبت من شيء هو هذه الحركية التي عرفها الإصلاح لدى الموحدين. هناك حركية دائمة وهناك تغيير ارتباطا بالواقع ارتباطا بالحاجيات، ولكن بطبيعة الحال هذا شيء أقوله وأعرف ما أقول جيدا ارتباطا أيضا بالاجتهادات الشرعية، لا يخرجون عن الشرع، هناك دائما اجتهاد من أجل إيجاد حلول لهذه القضايا. ألخص كلامي فأقول إنه بالنسبة للإصلاح بالنسبة للموحدين لم يكن نزوة ولا محاولة للوصول إلى السلطة، إنما كان هو نوع من القناعة ونوع من الرغبة في تغيير فعلا أوضاع المجتمع، ولذلك وجدناه مستمرا. شيء آخر وأخير هو أن هذا الإصلاح لم يكن ثابتا ولا قارا ولا مرتبطا بابن تومرت كما يحاول بعض الباحثين أن يبث ذلك ويظهره من خلال ما يقدمونه معطيات، إنما كان إصلاحا متحركا خضع لتغيرات ولتطورات. ربما من يدخل منكم في تفاصيل هذه الإصلاحات وفي تفاصيل هذه الدولة طبعا سيكتشف هذه الأمور. وشكرا لكم على انتباهكم وأرجو أن نكون قد أفدت.
شكرا أستاذ محمد حقي أولا على إجازه وتبرعه وتفضله علينا بعض الدقائق، ثانيا على عرضه القيم كذلك الذي أخذنا جملة أشكال من الإصلاحات الموحدية. الحمد لله أن رسالة المنصور قد حسمت الأمر في الخمر لأنه خشينا أن نذهب مع بعض الذين يقولون إنما قال القرآن اجتنبوا ولم يحدد. شكرا. هذه الرسائل سوف تكون ملحقة بالعرض
إن شاء الله. نحاول إن شاء الله.
إذن ربح الوقت ننتقل إلى المداخلة الأخيرة.